بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أطيب تحية وأبارك لكم أولا هذه الذكرى العطرة، الذكرى العظيمة على نفوس المسلمين، وهي حلول أسبوع الوحدة الذي يتزامن مع ولادة نبي الرحمة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الطاهرين. ثم أحييكم أطيب تحية وألتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مرفأ الحوار، عنوان هذه الحلقة السيرة النبوية ووحدة الأمة. مشاهدينا الكرام، الذي يتأمل في هذا المنهج الإسلامي العظيم الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، سواء من خلال ما أوحي إليه من الذكر الحكيم أو ما قاله هو صلى الله عليه وآله وعمل به وهيأ وعبأ أمته وأصحابه للسير عليه، نلاحظ أن هذا المنهج يقوم على الوحدة وعلى توحيد الصف وعلى جمع الكلمة وعلى جعل المسلمين المؤمنين يدا واحدة وكلمة واحدة. فالقرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الرسول صلى الله عليه وآله منذ بداية الدعوة عمل على المؤاخاة، عمل على نبذ المشاكل والتناحر بين المسلمين، بل عمل على جعل رسالة الإسلام رسالة سلام تعم البشرية جميعا، بل تعم الخلق جميعا، لأن الله تعالى أرسله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. إذن من هنا ورسول صلى الله عليه وآله يصف المؤمنين في توادهم وتراحمهم بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا ينبغي للمسلمين أن يتخذوا من هذه المقولة العظيمة وهذه الوصية المخلصة من نبيهم الأكرم صلى الله عليه وآله ليكونوا صفا واحدا، وإن اختلفت مذاهبهم وإن اختلفت آراؤهم، فإن أعضاء الجسد الواحد قد تختلف، اليد تختلف عن العين في شيء ما، في الشكل، في نوع الوظيفة، ولكن الجميع مجتمعون على خدمة هذا الجسد الواحد ليبقى سليما معافى. فما بال الأمة ممزقة، ما بال الأمة متفرقة، بل ما بال الأمة يضرب بعضها بعضا. إذا وقع عضو منها في محنة، وقع عليه اعتداء، نجد أن الأمة تتخاذل بل تعين أحيانا الظالم والمعتدي على هذا العضو وعلى هذا الجزء منها. من هنا حري بنا أن نرجع إلى أصولنا، إلى قواعدنا، إلى ما جاء به الإسلام الحنيف، إلى ما عمل جاهدا عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هنا مشاهدينا الكرام محاور عديدة تتعلق بهذا الصدد سأبحثها مع ضيفينا الكريمين. معنا من مدينة قم المقدسة سماحة السيد منير الخباز الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، وسينضم إلينا من بيروت إن شاء الله تعالى فضيلة الدكتور الشيخ عبد الناصر الجبري عميد كلية الدعوة في لبنان. مشاهدينا الكرام فاصل وأعود إليكم، فانتظرونا. تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأحيي باسمكم ضيفينا الكريمين، وأبدأ مع ضيفنا الكريم من مدينة قم المقدسة سماحة السيد منير الخباز. السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياكم الله سماحة السيد. السؤال المطروح الآن سماحة السيد هو أن الإسلام كان منهاج وحدة وإخاء، والله تعالى يأمرنا بالوحدة ورسوله صلى الله عليه وآله، فما الذي يجب على الأمة إذن؟
إن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبدأ الوحدة بين المسلمين مبدأ قرآني،
نعم،
قبل أن يكون مبدأ بعنوان آخر. القرآن الكريم طرح مبدأ الوحدة وركز عليه ووضع له عدة مظاهر وعدة معالم.
نعم.
المعلم الأول هو معلم الحوار والتعارف، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
نعم.
والتعارف هو التحاور وتبادل المعلومات والتجارب. هذا مظهر من مظاهر الوحدة بين بني الإنسان، فكيف بين بني الدين الواحد والمنهج والشرع الواحد؟ المظهر الثاني والملمح الثاني لملامح الوحدة في نظر القرآن الكريم، ألا وهو مبدأ الأخوة في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة.
نعم.
فأصلحوا بين أخويكم. القرآن الكريم لا يرى مبدأ الوحدة مبدأً اضطرارياً. كثير من السياسيين يطرح مبدأ الوحدة كمبدأ اضطراري من أجل التعايش السلمي، فيقول بأن كل مجتمع يضم فئتين من المسلمين عليهم أن يتوحدوا من أجل التعايش السلمي بينهم، ومن أجل كبح روح الاعتداء والظلم من بينهم. القرآن يرى الوحدة أعمق من ذلك.
نعم.
ليس مبدأ الوحدة مبدأ اضطراريا لأجل التعايش السلمي، بل مبدأ الوحدة نابع من الأخوة. مبدأ الوحدة يعني الأخوة الإنسانية والإسلامية، لا من باب أن المسلمين مضطرون إلى ذلك، لا، بل على المسلمين طواعية ومن خلال رغبة نفسية مطواعة أن يتجهوا لمبدأ الوحدة، لأنه مظهر للأخوة لا من أجل الاضطرار، سواء كان هناك اضطرار أم لم يكن.
نعم.
لا بد من ترسيخ مبدأ الوحدة لأنه مظهر للأخوة، ولذلك ركز القرآن الكريم على آثار الأخوة بين المسلمين في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. المعلم الثالث أن القرآن الكريم طرح مبدأ الوحدة من منطلق وحدة الشعائر والممارسات العبادية في قوله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تفسير الوحدة هنا بالجملة الثانية، الجملة الثانية عطف تفسير على الأولى. ما معنى أمة واحدة؟ يعني أن لها ربا واحدا يعبد بطريقة واحدة، والمسلمون متفقون على وحدة الإله وعلى طريقة العبادة، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات الجزئية، لكن صلاتهم واحدة، صيامهم واحد، حجهم واحد. كل هذه المظاهر العبادية التي يمارسها المسلمون يوميا ملمح ومظهر عظيم للوحدة التي طرحها القرآن الكريم. ولذلك تجد كثيرا من فقهاء الإمامية كالإمام الخميني والسيد الخوئي قدس سرهما يفتون باستحباب الصلاة خلف أئمة الحرمين، وإن اختلف في بعض التفاصيل، مظهرا للوحدة بين المسلمين الذي ركز عليه القرآن الكريم كما ذكرنا.
نعم.
أيضا الملمح والمعلم الرابع من معالم الوحدة في نظر القرآن الكريم هو إعداد القوة، عندما يقول القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذه الآيات تؤكد على معلم من معالم الوحدة، وهو معلم إعداد القوة،
يحتاج المجتمع الإسلامي في هذه الظروف العصيبة التي يعيش فيها مواجهة عدو شرس، يحتاج إلى إعداد قوة، قوة مادية، قوة اقتصادية، قوة إعلامية، قوة فكرية. توحيد جهود علماء المسلمين سنة وشيعة لإعداد قوة للكيان الإسلامي أمام هذا العدو الشرس، هذا الذي هو يركز عليه القرآن الكريم كمبدأ وكمعلم عظيم من معالم الوحدة بين المسلمين. أيضا من معالم الوحدة التي طرحها القرآن الكريم مبدأ التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مبدأ التعاون بين علماء المسلمين أولا، بين مثقف المسلمين أولا، ثم بين عامة الناس من المسلمين ثانيا. مبدأ التعاون مظهر واضح من مظاهر الوحدة بين المسلمين. إذن القرآن الكريم هو الذي طرح مبدأ الوحدة وطرح له معالم عديدة، فعلى المسلمين استقاء مبدأ الوحدة ومعالمه وملامحه من خلال الآيات القرآنية المختلفة.
أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة سيد، سأعود إليكم. دعني أنتقل إلى بيروت حيث سماحة الشيخ الدكتور عبد الناصر الجبري. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. سماحة الشيخ، إن شاء الله استمعتم إلى ما تفضل به سماحة السيد منير الخباز، وأيضا السؤال الموجه إليكم. نلاحظ أن الإسلام كما تفضل سماحة السيد من حيث القرآن، من حيث الرسول صلى الله عليه وآله، من حيث عموم الدعوة، هو دين وحدة ودين محبة وسلام وتعاون، ليس فقط بين المسلمين بل بين العالم والناس جميعا، بل بين العوالم بأجمعها وعلى اختلافها. فإذا كيف نستثمر هذه المعالم التي أشار إليها سماحة السيد، وكيف نستثمر هذا المنهاج الإخائي الوحدوي الذي جاء به الإسلام لتوحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين ذي الوجه الأنوار والجبين الأزهر، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل البداية لابد أن أوجه لسماحة السيد منير ولجميع المستمعين ولكم في هذا التلفزيون كل التحية والتقدير والاحترام والتبريك بهذه الأيام المباركة، أيام مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم.
ونحن في هذه الحلقة التي تتكلمون فيها عن الوحدة، لقد أصل سماحة السيد من خلال القرآن الكريم أمور الوحدة وإلزامية ذلك على المسلمين، ليس فقط في من خلال أمر ضروري أو اضطراري، إنما هو أمر فرضي فرضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، سواء كان بذلك فيه المنفعة لها بدنياها وآخرتها أو لم يكن بذلك منفعة أصلا. فأما بالأصل فيه المنفعة في الدنيا والآخرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول هذا التعاليم وهذه البرامج إلى أمر طبيعي في حياته من خلال تواصل المسلمين الذين بناهم في صدر الإسلام الأول. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بالقول في المحبة والأخوة، إنما ألزم المسلمين هذه المحبة من خلال الدعوة إلى إلزامية العيش المشترك في الطعام، في المأكل والمشرب. وفي الفترة الأولى كان المسلمون يتوارثون فيما بينهم، إلى أن نزل القرآن الكريم بقوله تعالى الأقربون أولى بالمعروف، فأظهرت هذه الآية الكريمة أن الميراث المالي تحول من الأخوة الإيمانية إلى الأخوة النسبية وما يتبع ذلك. فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك مجالا للمسلمين في مكة المكرمة من خلال المطعم والمشرب إلا أن يأكلوا فيما بينهم وأن يشربوا مع بعضهم البعض، إلى أن نزلت الآيات الكريمة التي سمحت لهم فيما بعد ذلك أن يأكل كل واحد في المكان الذي يريده. وكذلك عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى المدينة المنورة ألزم المسلمين بهذه الوحدة، فآخى بين الأنصار والمهاجرين وجعل منهم أخوة واحدة، ليس فقط أخوة عامة بل آخى بين الأنصار وبين المهاجر، كل مهاجر له أخ من الأنصار. إذن إلى جانب هذا التعميم في الأخوة خصص كل واحد من المسلمين بأخوته مع أخيه المسلم. هذا الفكر وهذا العمل هو الذي جعل منهم كتلة واحدة، استطاعت هذه الكتلة أن تدفع عن نفسها الأذى، أذى قريش وفيما بعد أذى القبائل العربية، بل لم يمض عليها فترة من الزمن خلال نصف قرن إلا أصبح الإسلام يقرع أبواب الشرق وأبواب الغرب. وهذا لم يكن إلا بأخوة المسلمين، لأن الأخوة والمحبة هي التي تجعل منهم ثقة، يثق كل واحد منهم بالآخر ويؤمن كل واحد منهم بالآخر ويتنازل عن الدنيا ومشاكلها ومباهجها عن للآخر. لذلك نحن عندما نجد الدنيا عندما أقبلت عليهم كل واحد منهم حاول أن يفر منها ويربأ عنها من أجل أن يعيش أقرب للدار الآخرة، وهذا أعطاهم دفعا لتستمر هذه الرسالة، رسالة الإسلام السمحة، وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلت إلى إندونيسيا، إلى جزر إندونيسيا في أقصى الشرق، ووصلت إلى أبواب فرنسا في الغرب الأوروبي حيث لم تكن أمريكا في ذلك الوقت معروفة. فالأخوة والمحبة والتماسك هو الذي أعطى هذه الأمة هذا الدفع الكبير. فمن باب أولى إذا كانت الأمة متحدة أن تدافع وأن تدفع عن نفسها الأذى. ونحن اليوم نعيش في أجواء بكل أسف من التفرق والتشرذم والتمزق، مما يجعل عدو هذه الأمة يطمع فيها أكثر فأكثر. ونحن في هذه الظروف الصعبة لا نستطيع أن ندرأ الأذى عن أنفسنا إلا من خلال التزامنا بشرع ربنا تبارك وتعالى وتمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نجد اليوم حربا شرسة يحاول العدو أن يحيكها على الأمة من خلال الآن، من خلال التمذهب الإسلامي، من خلال السنة والشيعة، يحاول أن يقرع طبول الحرب فيما بين هؤلاء المسلمين، فيما بين هاتين الطائفتين الكبيرتين من المسلمين. ويحاول هذا العدو أن يحول أنظار المسلمين بالعداوة والبغضاء من إسرائيل ليجعل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكأنها هي العدو بدل إسرائيل. هذا برنامج خطير، هذا البرنامج الخطير يندرج من خلال مسلسلات كبيرة ومخططات عظيمة من أجل أن يستعمر هذا الوطن الإسلامي الكبير. نعم. فنحن لابد لنا أن نعرف أن الوحدة، وليس فقط الوحدة بل كذلك التعاون، لأن الوحدة أمر مفروغ منه، بل أن نرتقي إلى التعاون كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، من أجل أن ندفع الأذى وندفع هذه الهجمة الشرسة على هذه الأمة.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مشاهدينا الكرام، أذكركم بأنه بإمكانكم الاتصال والمساهمة وطرح الأسئلة والمداخلات، فأهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم. أعود مرة أخرى إلى سماحة السيد منير الخباز، وقبل أن أطرح السؤال عليه أخذ هذا الاتصال. من معنا من النرويج؟ نعم، معنا دانيال من النرويج، تفضلوا. نعم تفضلوا. نعم نعم نعم، الظاهر أنه يوجد إشكال. إذن أعود إلى سماحة السيد منير الخباز. نعم سماحة السيد، إذن كما تفضلتما وأنتما سماحة الشيخ الدكتور الجبري، وظهر واضحا من أن القرآن الكريم يعني أعطى مسألة الوحدة اهتماما كبيرا كأي شأن من شؤون القضايا التي شرعها وأمر بها الله تبارك وتعالى من خلال الوحي. ولكن إذا أردنا أن نتتبع سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعنوان حلقتنا كما سمعتم السيرة النبوية ووحدة الأمة، يعني كيف نستطيع أن نتلمس آثار الدعوة إلى هذه الوحدة من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله كما وجدناها جلية واضحة في آية الذكر الحكيم؟
نعم، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قام بعدة ممارسات لتحويل مبدأ الوحدة من مبدأ نظري إلى خلق تربوي تمارسه الأمة الإسلامية منذ عصره. فنلاحظ المظهر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله آخى كما ذكر سماحة الشيخ العزيز من لبنان،
نعم،
آخى بين المهاجرين والأنصار حين وصوله للمدينة، وبقي علي عليه السلام كما في الرواية لم يؤاخه مع أحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أخي في الدنيا والآخرة. مظهر التآخي بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة كان تدريبا عمليا على مبدأ الوحدة.
نعم.
البرنامج الآخر، عندما قدم النبي الفقراء، قدم من كانوا عبيدا، قدم بلال الحبشي وجعله مؤذنا، قدم عمار بن ياسر.
نعم.
تقديم هؤلاء الفقراء والطبقة المعينة من المجتمع كطبقة العبيد، تقديمهم كان تدريب عملي للأمة على ممارسة مبدأ الوحدة من أجل تحويله وترسيخه إلى خلق تربوي يعيشه كل مسلم من دون كلفة ومن دون مؤونة. أيضا من الممارسات والتدريبات العملية التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله من أجل تأكيد مبدأ الوحدة بين المسلمين، عندما قام بعقد أحلاف ومواثيق بين القبائل العربية المختلفة على أن تنصر كل قبيلة أخرى وعلى أن تعضد كل قبيلة أخرى عند مواجهة عدو مشترك يهدد كيان المسلمين. هذه الممارسات العملية كانت تدريبا عمليا أيضا لمبدأ الوحدة مارسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ومن المعالم الفكرية التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله لمبدأ الوحدة هو طرح مبدأين: مبدأ حب آل البيت الذي طرحه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وورد عنه صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، مات مغفورا له، مات مؤمنا مستكمل الإيمان. والمبدأ الثاني موقعية أهل البيت في الأمة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله من خلال حديث الثقلين الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره من أئمة الحديث: إني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذلك تجد الأمة الإسلامية لم تختلف في حب آل البيت، ولم تختلف في موقعية آل البيت، وإن اختلفت في أنهم أئمة منصوص عليهم أم لا، وإن اختلفت في بعض الأمور الكلامية أو الفرعية الفقهية، لكنها لم تختلف في حب آل البيت وفي موقعية آل البيت، مما يرشد إلى أن حب آل البيت وموقعية آل البيت أيضا ممارسة عملية لتأكيد الوحدة بين أبناء المسلمين. من أهم مظاهر الوحدة بين المسلمين هو اجتماعهم على حب آل البيت وموقعية آل البيت، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل الأخرى، وإن اختلفوا في بعض الأشخاص الآخرين، لكنهم اتفقوا على هذين المبدأين اللذين ركز عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله كمظهر من مظاهر الوحدة بين المسلمين.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد، سأعود إليكم. دعني أنتقل مرة أخرى إلى سماحة الشيخ الدكتور عبد الناصر الجبري. إذن فضيلة الدكتور الجبري، كما تفضلتما وكما تفضل أخيرا سماحة السيد منير الخباز، من أن خطوات الرسول صلى الله عليه وآله العملية التي اتبعها كلها كانت تؤدي وتؤكد موضوع الوحدة، بل جسدها صلى الله عليه وآله عمليا، حتى إنه لم يبق أحدا لا من أهل بيته ولا من أصحابه إلا آخ، حتى آخ بينه وبين علي عليه السلام حينما قال له: ما ادخرتك إلا لنفسي. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حتى أنا يجب أن أؤاخي من يكون مكافئا لي، ومن يكون كنفسي لا يخالفني لا يفترق عني إلا في النبوة. إذن هنا السؤال الذي يدور حول هذه المسألة: كما أن الرسول صلى الله عليه وآله طبق مبدأ الوحدة نظريا، عفوا عمليا، والقرآن الكريم طرحها بكل تأكيد، الأمة ما الذي أدى بها إلى أن تبتعد عن هذه الوحدة؟ وما أهم المظاهر السيئة والسلبية التي انعكست على عدم تمسك الأمة بعوامل هذه الوحدة الإسلامية؟
نحن عندما اجتمعنا وأصبحت الدنيا هي الهدف لنا، ضيعنا أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام وكتاب ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، نعم، لا يظلمه، لا يخذله، لا ينكر، لا يحقر. نحن اليوم نلاحظ ظلمنا إخواننا في كثير من المواقع على هذه الأرض، تركناهم، خذلناهم، لا ننصرهم، لا حتى بعض الأحيان نبخل عليهم بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يظلم. لماذا نحن شغلنا عن إخواننا، شغلنا عن إخواننا بحب الدنيا؟ بحب الدنيا لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم علم اليقين بأن أئمة آل البيت، هذه السلالة الطاهرة، في بعض مراحل حياتهم مع تتبع السلطات لهم، سواء كانت السلطات الأموية أو العباسية، ولكن أئمة أهل البيت كانوا ينظرون إلى المسلمين نظرة شفقة ورحمة وتعاطف، كانوا يطبقون هذا الأمر الرباني، كما كان يفعل هذا كثير من علماء الأمة، ويتخلقون بأخلاق أئمة بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم نلاحظ مثلا السودان يتعرض لحرب همجية شرسة، وإخوانه من العرب والمسلمين، لا أعني الشعوب الإسلامية، إنما أعني كثيرا من الأنظمة العربية، تركوا السودان، تركوا رئيسها. اليوم عندما نلاحظ أن المملكة المغربية وهي التي تتمظهر بمظهرية أمير المؤمنين، نجد تقطع صلة الأخوة والصلة الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في وقت صلتها كبيرة، من وكأنها شرايين تمدها بالحياة مع بعض أعداء الأمة من الصهاينة في فلسطين أو في غير فلسطين. نحن نتأثر، هذا دلالة على خلل في التزامنا بأوامر ربنا تبارك وتعالى وبهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم بحاجة مع الشعوب وكذلك مع الحكام، لأن الحاكم له من السلطة ومن القوة لا تستطيع الشعوب أن تكون لها هذه السلطة. لذلك كثير من العلماء والصلحاء يقولون لو أن لي دعوة مجابة لحبستها للحاكم، لأن هذا الحاكم إن صلح مع العلماء تصلح الأمة. فنحن نرى ما يصيبنا إلى جانب ما أصاب أهلنا وإخواننا في غزة، كذلك ما يصيب إخواننا في أفغانستان ويصيب إخواننا في العراق وفي لبنان وما تعرض له لبنان، ولكن هذه الشعوب تريد بمحبتها وأخوتها وتماسكها أن تنتصر لنفسها ولأمتها. نحن بحاجة إلى إظهار معالم الوحدة بكل أشكالها، بظاهرها وباطنها، بالإقرار والتكلم عنها. بعض الناس يتكلمون دوما، تتكلمون عن الوحدة وما فائدة هذا الكلام؟ هذا الكلام ضروري، كما نردد الآيات القرآنية وكما نردد الأحاديث النبوية التي يأمرنا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحدة، يجب علينا أن نردد شرح هذه الآيات الكريمة. نعم. وهذه الأحاديث النبوية الشريفة. نعم.
أحسنتم، شكرا لكم. سمح الشيخ، دعني أخذ هذا الاتصال من الأخ دانيال الذي عاود الاتصال مرة أخرى من النرويج، تفضلوا.
ألو، مساء الخير دكتور سالم.
حياكم الله، مساء الخير، تفضلوا.
والتحية لضيفيك الكريمين. أولا قبل أن ندخل في سؤال سيدي، أولا أريد أن أسجل اعتزازي وتقديري بالثقافة الإسلامية كثقافة ثانية بالنسبة لي كعربي شرقي، أعتز بالثقافة الإسلامية خاصة مدرسة أتباع في البيت التي تتسم بالمحبة وبالتسامح، وهذا جلي في إعلامكم وكذلك في كتبكم سيدي.
نعم.
الحقيقة أنا أتفهم، انتبه جيدا لهذا الكلام وليستمع لي ضيفيك الكريمين، أنا أتفهم الانتهاك التي مع الأسف في الغرب التي نحن نعيشها في الغرب سواء في النرويج أو في السويد أو في أي دولة أوروبية وحتى في أمريكا من بعض المتصهرين من الذين يدعون أنهم مسيحيين، هؤلاء الذين يسوؤون للنبي الكريم. ولكن ما لا أفهمه يا سيدي أن إساءات من الوهابيين على بعض المسلمين تكفيرا وتبشيعا، لقد تفاجأت في الإعلام وتفاجأت في مواقع اليوتيوب حينما يساء للمسلمة في مرقد النبي الكريم محمد الذي نحن نعتز به، هذه الإساءة للمرأة لم تمنعهم نخوة العرب، إذا لم نقل الإسلام. نعم. يعني نخوة العرب. هذه الأمور هي التي يعني أنا لا أفهمها. هذه زاوية. الزاوية الثانية سيدي. نعم. عنوان الحلقة يقول السيرة النبوية والوحدة الإسلامية. اسمح لي كقارئ للإسلام، كقارئ للإسلام منذ فجر بزوغه، لا تستقيم هذه الدعوة للوحدة، لأن هنالك طرفا قد قدر أن يملك سلطة مال ومكينة إعلام، وقد اختصب الحق من أهله، وهو يعرف أن الحق لو رجع لأهله من أتباع مدرسة أهل البيت وأحفادهم الكرام فإن ملكه وجوره سيزال. مع تحيتي للمتحدث الأخير الشيخ الذي غير وأعطاني انطباعا مغايرا لما أخذته من علماء المسلمين خاصة الوهابيين عملاء السلطة. شكرا والرب يبارككم وأشكر على الإطالة.
حياكم الله، شكرا للأخ دانيال على الاتصال وشكرا على هذه التساؤلات و المداخلة وسأنقل تساؤلك إلى ضيفينا الكريمين. نعم، وقبل ذلك أخذ هذا الاتصال من السيد إبراهيم الناجي من مدينة قم المقدسة. تفضلوا سيد إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
حياكم الله سيد، بارك الله فيكم.
الله يحفظكم. نشكركم ونشكر الضيفين سيد منير ودكتور عبد الناصر. الحقيقة بالنسبة للوحدة متفق عليها أنها حالة صحية.
نعم.
وعكسها الفرقة وهي حالة مرضية.
نعم.
أنا أريد أسأل، هل إنه الوحدة يعني أو هاي الفرقة هل إنها مرض أم عرض لمرض؟ أرجو من الأساتذة يجاوبون عليها. وإضافة إلى نحن نحاول أن نجد الحلول ونجد العلاج لهذا المرض، مرض الفرقة، حتى تتحد الأمة. أسأل الله تعالى أن يوفقهم
ويوفقهم. حياكم الله، شكرا للسيد إبراهيم الناجي على هذه المداخلة وهذا الاتصال. إذن أعود مشاهدة الكرام مرة أخرى إلى ضيفين الكريمين وأنقل التساؤلات الأولى إلى سماحة السيد منير الخباز. إذن سماحة السيد، استمعتم إلى ما تفضل به الأخ دانيال وإلى تحيته، فلكم التعليق، تفضلوا سماحة السيد.
بالنسبة إلى ظاهرة الفرقة وهذا التشنج الطائفي الذي نراه في بعض الدول الإسلامية كباكستان، كالعراق في بعض الأحيان، والذي قد يتحول إلى تشنج دموي ويتحول إلى اعتداء واضح من كل طرف على الآخر، هذا التشنج وهذا الافتراق هو عرض طبعا لمرض آخر، وهو مرض عدم التأقلم وعدم التكيف مع الروح النبوية التي كانت روحا للخلق الإنساني الطاهر، ألا وهو خلق الوحدة وخلق الحب والمودة للآخرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم.
وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلق النبي الذي تميز به هو خلق الرحمة، ولو أن المسلم تأقلم مع هذا الخلق، ولو أن المسلم تشبع بهذا الخلق ألا وهو خلق الرحمة، لعاش مبدأ الوحدة مع بقية إخوانه المسلمين من المذاهب الأخرى. إذن مبدأ الوحدة يرجع إلى خلق الرحمة، والفرقة هي عرض لمرض، وهو مرض مغيب معين الرحمة ومغيب خلق الرحمة من الروح الإنسانية مع الأسف. لذلك لابد أن نركز على أن هناك عوامل تثير غبارا أمام مبدأ الوحدة، تثير غبارا أمام خلق الرحمة الذي تجسد في النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ونريد من الأمة أن تتمثل هذا الخلق وأن تجسده في تعاملها مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. هناك عوامل تقف أمام مبدأ الوحدة. العامل الأول لغة التكفير. أنا لا أقول جميع الوهابية، لا، الوهابية فرقة كلامية لها معتقدات معينة كسائر الفرق الإسلامية، ولكن هناك فئات من الوهابية أو من غيرهم، هناك فئات لغتها لغة التكفير. لغة التكفير هي عامل هادم لمبدأ الوحدة، هي عامل يثير الغبار أمام تحول مبدأ الوحدة من مبدأ قرآني إلى خلق تربوي يمارسه كل مسلم. لغة التكفير التي حاربها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه، وورد عنه صلى الله عليه وآله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، به جرت المناكح والمواريث وحقنت الدماء والأعراض. إذن عندما نستخدم لغة التكفير ونصطدم ونواجه هذه اللغة، لغة الرحمة، لغة الحنان التي بثها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بثها في أصحابه المقربين لديه. لاحظوا القرآن كيف يتحدث عن صحابة النبي المنتجبين عندما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعندما يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، يعني كانوا يتمثلون مبدأ الرحمة وخلق الرحمة الذي مثله النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ولم يكن يتعاملون بلغة التكفير. فالعامل الأول لغة التكفير، العامل الثاني مجارات سياسة السلطان. بعض علماء المذاهب الإسلامية مع الأسف لأنه موظف في دولة معينة، موظف في حكومة معينة، مجاراة لسياسة السلطة التي هو موظف فيها، مجاراة لذلك يحاول أن يظهر الفرقة، يحاول أن يقسم المسلمين، يحاول أن يحتكر الحقيقة لبعض المذاهب دون بعض المذاهب الأخرى. ولو تجرد من مجارات سياسة السلطان وعاش الخلق النبوي وعاش المبادئ النبوية على صفائها ونقائها لكان مطبقا لمبدأ الوحدة عمليا. إذن عندما نتماشى مع الأجواء السياسية التي تقتضي أحيانا التصالح بين الدول وتقتضي أحيانا التفارق والنزاع بين الدول، عندما نجري على طبق الأهواء والمصالح السياسية سوف يكون مبدأ الوحدة معرضا للزوال والضياع في كل وقت. لكن عندما نلتزم الروح النبوية، روح الرحمة وروح الحنان، فحينئذ سوف نكون عمليين، يعني وحدويين عمليا ونظريا.
شكرا لكم سماح سيد. دعني أختم فيما بقي من الدقائق مع فضيلة الدكتور الشيخ عبد الناصر الجبري. تفضلوا سماحة الشيخ، الكلمة الأخيرة لكم.
يعني نحن عندما نقف على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنجد كلاما عميقا في بنية المجتمع الإسلامي وخطيرا عندما يخرج الإنسان عن الأخوة والمحبة. مثلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثلا هذا الكلام الذي فيه دلالة على المحبة والأخوة، لا يؤمن، نحن نؤمن أنها لا يؤمن هنا صحيح لا نافية للجنس، ولكن هنا الإيمان الكامل. كذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. هذه الأحاديث وأمثالها كثيرة في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أن ما ذكره الله تبارك وتعالى ومدح الفعل في سورة الإنسان عندما ذكر ربنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما فعله أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الخلق أخذوه من فيوض الأنوار المحمدية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا في هذه الأيام المباركة. نحن لا نستطيع أن نسمي أنفسنا أمة إلا وأن نكون متماسكين، أن نكون متحاببين. لا فرق بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الجعفري، هذه مذاهب أعطت هذا الفقه ثراء وأعطت هذا الفقه عطاء. واليوم بفضل من الله عز وجل نجد أن التواصل مدعوم بين السنة والشيعة. لماذا يخرج بعض الناس ليتكلموا عن المسلمين وعن مذاهبهم، ليتكلموا عن الشيعة أو يتكلموا عن السنة؟ نحن ببركات هذا الإسلام وبركات الثورة الإسلامية، نعيش المد من جديد، هذه الثورة التي بعثت في هذه الأمة من جديد التواصل بين أبنائها، التواصل بين شرقها وغربها، التواصل بين المسلمين السنة والشيعة، هذا يجب أن نحافظ عليه ويجب أن ننميه ويجب أن ندعمه وننبذ كل من يفرق بين أبناء هذه الأمة. وإن سألت عن سبب ذلك وتتبعت هذا النبذ لتجد أن إحدى السفارات المعادية للأمة وراء هذا النبذ، أو الشيطان الرجيم وراء هذا النبذ، أو الهوى والنفس وراء هذا النفس. لذلك في ذكرى مولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجب على الأمة أن تحيي فيما بينها الأخوة والمحبة والتماسك والعودة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مشاهدنا الكرام، هذا البرنامج سيعاد غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 1:30 بتوقيت مكة المكرمة، أي الساعة 2:00 بتوقيت طهران. أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر باسمكم ضيفينا الكريمين. كان معنا من مدينة قم المقدسة سماحة السيد منير الخباز الباحث الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا له. وكان معنا من بيروت فضيلة الدكتور الشيخ عبد الناصر الجبري عميد كلية الدعوة، شكرا جزيلا له. أيضا أشكر الأخوين دانيال وسيد إبراهيم الناجي على اتصالهما، وأشكركم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.